أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع للمسائل الثلاثة الأخيرة اللي كنا في السابق. في هذه المسائل تعرض المصنف إلى مسألة التدليس. التدليس وأنه هل يثبت به الخيار؟ هناك بحث ثبوت الخيار بالتدليس. حتى نوضح المطلب المرتبط بهذه المسائل نقول أن العناوين المطروحة في المقام ثلاثة، اللي هناك كلام في أنها توجب الفسخ أو لا توجب الفسخ، تعطي خيار الفسخ أو لا. العنوان الأول هو ظهور العيب. العنوان الثاني هو التدليس. العنوان الثالث هو الاشتراط. اشتراط. وينبغي أن نبحث كل واحد من هذه العناوين بقطع النظر عن صدق أو عدم صدق العنوان الآخر. ونقطة البحث هي هذا، أنه هذا العنوان هل يعطي حق الفسخ؟ هل يثبت به الفسخ أو لا؟ أما العنوان الأول وهو العيب، وهذا ما بحثناه في المسائل السابقة. كل المسائل السابقة كنا نبحث عن العيوب الموجبة للفسخ، العيوب الموجبة بعنوانها. وتبين من البحوث السابقة، من البحث السابق، أن هناك عيوب معينة في الزوجة تجوز الفسخ للزوج، وهناك عيوب معينة في الزوج تجوز الفسخ علما للزوجة، وأن هذه العيوب المعينة لا يشترط فيها صدق التدليس، في جواز الفسخ بها لا يشترط صدق التدليس ولا يشترط الاشتراط. العمى موجب للفسخ سواء كان هناك تدليس أو لم يكن، كان هناك اشتراط أو لم يكن، هو في حد نفسه موجب للفسخ. فإذا تزوج امرأة وتبين أنها عمياء مثلا، هذا يكون موجب لحق الفسخ للزوج، وإن لم تكن مدلسة ولم يكن هناك تدليس أصلا. وهذا الفرق ممكن عن افتراض وجود العهد مع عدم تحقق التدليس ولا الاشتراط، فرض ممكن وواقع، كما إذا فرضنا أن العهد كان خفي حتى على الزوجة فضلا عن وليها، في بعض الأحيان العهد يكون هل الذي يجوز الفسخ به من قرنتم منه، قد يكون خفي لا تعلم به الزوجة فضلا عن وليها، ولم يشترط عدمه في العهد، فلا أكو اشتراط ولا أكو تدليس، والرغم من هذا الأدلة تدل على جواز الفسخ به. هذا الفرق. بل ما أثرنا على دليل يقول أن كل عيب يكون مجوز علما للفسخ، ما عندنا شيء. عندنا عيوب منصوصة نقتصر عليها لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز الفسخ بالعيب. بل في المسائل السابقة تم التعرض إلى التدليس، لكن تم التعرض إلى في موضعين سابقا، تم التعرض إلى في العيوب التي لم يدل على جواز الفسخ بها إلا بعنوان التدليس، العيوب التي لم يدل الدليل على زوال الحس بها إلا بعنوان شبه التدليس. فنبه سابقا على خروجها عن ماذا؟ عن البحث السابق من قبيل شنو؟ من قبيل الإمضاء في المرأة، من قبيل الخصى في الرجل في الزوج. تم التأكيد على أنه هذا مرتبط ليش؟ بالتدليس. حكم ليس كسائر العيوب التي يجوز الفسخ بها وإن لم يكن هناك سنة تدليس. لا، هذا إذا صدق عنوان التدليس يجوز الفسخ به، وإلا فلا يجوز الفسخ. هذا مورد. مورد الثاني الذي تم التعرض للتدليس فيه سابقا هو مسألة استحقاق المهر وما يستلزمه ذلك. هناك تم التعرض للتدليس حتى في العيوب التي يجوز الفسخ، أنه إذا فساه واضح يقدر يرجع على ولي المرأة. شنو نقول؟ أنه إذا في تدليس، إذا كان ولي المرأة هو المدلس يقدر شنو؟ يرجع عليه. إذا كانت المرأة هي المدلسة يقدر، يعني افترضنا التدليس لشنو؟ لبيان أنه هل يجوز الرجوع إلى المدلس في المهر أو لا يجوز الرجوع إلى المدلس لهذا الغرض. أما أصل جواز الفسخ للعيوب السابقة فهذا ليس مشروطا بالتدليس. هذا العنوان الأول، واتضح حكمه من البحوث السابقة. العنوان الثاني هو الاشتراء. الاشتراء إذا اشترط عدم العيب في عقد النكاح، الكلام ينصب على أن تخلف هذا الشرط، أن تخلف هذا الشرط هل يوجب الخيار أو لا؟ هنا بعد ما نتخيل بعيب معين، كل ما يشترط واضح. هذا الشرط يقع على نحوين كما هو واضح. تارة يشترط في العقد صفة كمال، صفة كمال في البكارة، صفة كمال مثل أن يكون الزوج من بني فلان، صفة كمال. فعند تخلف هذا الشرط، كلام هكذا يكون، عند تخلف هذا الشرط تبين أنه ليست باكرة، أنه ليس من قبيلة بني فلان، هل هذا يوجب حق الفاسق؟ يعطي للمشروط له الشارط عند التخلف، يعطي له حق فسخ العاقل أو لا؟ النحو الثاني أن يشترط عدم العيب، أن يشترط عدم العيب، مو يشترط صفة كمال، لا يشترط عدم العيب، عدم حياة معين، من قبل أن يشتغل أن لا تكون عمياء، أن لا تكون عوراء، العمى يوجب الفسق في حد نفسه كما تقدم، أن لا تكون عوراء. الزوج يشتغل أو الزوجة ما تفرق. فإذا تبين أنه واجد لهذا العين فهل يثبت حق الفاسق للشارع من مشروط الله او لا؟ الشارع عندما نفترض كونه شارع لا اشكال قدر متيقن منا هو انه ان يكون مذكور في العقد، قدر متيقن منا مذكور بنحو الاشتراط، بنحو التوصيف، كل منهما يدخل في العقد الشرط المذكور في متن العقد. يقول زوجتك هذه المرأة بشرط أن تكون من بني فلان، أو يقول قبلت الزواج لهذه المرأة بشرط أن تكون باكر، هذا بنحو بعنوان الاشتراط. مر بعنوان التوصيل هل نفس المادة، قل زوجتك هذه المرأة الباكر عند الباكر، ويقول قبلت الزواج بعنوان التوصيل. أكو بعض في الشرط الضمني، الشرط الذي لا يذكر في مثل العقد لكنه يذكر قبله في أثناء المجاولة والمباحثة اللي تجري قبل العقد، ثم يقع العقد مبنيا شنو عليه، يقع العقد مبنيا عليه، أو هذا اللي يسموه بالشرط شنو ضمني، يقع العقد مبني عليه، هذا يلحق بماذا؟ بالاشتراط، اشتراط في حقيقته، وإن لم يذكر في متن ماذا؟ في متن العقد. لماذا؟ لأن العقد وقع مبنيا على ماذا؟ على ذلك الشيء، فهذا يدخل في باب الشن في باب الاشتراط. توصيف هم معنى واضح، الكلام يقع في كل هاي الموارد في هذا أن تخلف الشرط هل يوجب الخيار بعنوانه ولو لم يكن هناك تجليس، ولو لم يكن العيب المشترط عدمه من العيوب السابقة أو لا، تجليس معكم هل يكون تخلف الشر موجب للخيار او لا؟ صحيح كبرويا انه الشرط الذي يبنى عليه العاقد اذا ذكر في المداولة قبل الكذا اللي هو واضح جدا، يعني المثال واضح نجيله المغرب من البحث في هاي الجهة، إذا ذكر في المداولة ثم وقع العقد مبنيا على هذا حكم حكم الشرط المذكور في متن العقد يعبر عنه بالشرط الظني. كلامنا في هذا في أن تخلف هذا الشرط هل يوجب الخيار أم لا؟ اشترط عدم الخيار، كلامنا هذا اشترط عدم العيب، اشترط صفة كمال في متن العقد، كلامنا هذا انه تخلف الشر يوجب الخيار او لا يوجب الخيار. هنا حينما نبحث هذه المساله في هذا الحين لابد ان نفترض عدم التدليس، والا التدليس يجي البحث فيه في العنوان الثاني، فلابد ان نفترض عدم التدليس نبحث عن تخلف الشر بعنوانه هل يوجب الخيار او لا، ولذا قبل ان نبحث عن انه يوجب الخيار او لا يوجب الخيار في اصل الموضوع نطرح هذا السؤال، انه هل يمكن افتراض تحقق الاشتراط من دون تحقق التدليس او لا؟ اساسا هل بينهما ملازمة أو لا يمكن التشكيك بينهما؟ قد يقال بأنه بينهما ملازمة، لأن الاشتراط ما لا يعني، يعني أنه يشترط الزوج أفرض وكيل الزوجة يقول لزوجتك بشرط أن تكون من بني فلان، ويقول شنو قبلته التدليس، أو يشترط أن تكون باكر، واضح على أو يبنى نفسه يبنى عليه الحق نفس الشيء كله، هذا ممكن يكون ملازمة بين افتراض الاشتراط، لأن الاشتراط يقتضي التفات إلى صفة الكمال المشروطة أو العيب المشروط عدمه، ومع الالتفات إليه لا بد من فرض تحقق التدليس، فإن هذا القضية تدخل في باب التدليس إذا افترضنا عدم الانتكاك بينهم. لكن الظاهر هو لا، أنه ما كل شيء ملازم، قد في كثير من الموارد يتحقق التدليس، لكن يمكن استراض عدم تحقق التدليس. فيما إذا فرضنا أن المرأة كانت معتقدة بأنها ذاكرة، هل يمكن فرض هذا أو لا؟ يمكن فرض هذا، أن المرأة كانت معتقدة بأنها ذاكرة ووليها أيضا معتقد، يزوجها بعدين يتبين أنها ليست شنا، ليست واضح، ممكن فرض. وهكذا في باقي العيوب الأخرى ممكن فرض عدم علم الزوجة أو وليها أو الزوج بالعيب المشترط عدمه في مثل الشنة في مثل العاقل، كان يعتقد بأنه من القبيلة الفلانية، فعندما زوجوا هذه المرأة واشترطوا عليه أن يكون من القبيلة الفلانية وكان يعتقد أنه من تلك القبيلة، بعد ذلك تبين أنه ليس من تلك القبيلة. ممكن افتراض الانفصال بين الاشتراط وبين ماذا؟ وبين التدليس. فنجي إلى أصل البحث، أن تخلف الشرع يوجب الخيار أو لا يوجب الخيار. في كلماتهم يظهر أنه يلتزمون بأنه يوجب الخيار، يعتبرون في طبعا ما نقول كلهم، في كلمات بعض يعتبرون أن ثبوت الخيار للمشروط له هو فائدة الاشتراط، فعلى الاشتراط هو أن يثبت الخيار علما للمشروط لا. بعضهم أكثر من هذا، يعني فقال أنه أكو شيء اتفاق على هذا المطلب أو شيء من هذا القبيل. في الحقيقة بيان ما هو صحيح في المقام يتوقف على يذكر في المقدمات. المقدمة الأولى أنه لا يستاهل في قيام الاتفاق والإجماع على أن عقد النكاح له خصوصية يتميز عن سائر العقود اللازمة بعدم دخول خيار الفسخ فيه بالاتفاق. لا اشكال من صرحوا بان عمدة الدليل على هذا هو الاتفاق والاجماع، ان عقد النكاح ما يقبل دخول الخيار فيه، يعني ما يقبل ان يشترط فيه الخيار. لأن يتزوج ويجعل لنفسه شنو؟ شنو؟ خيار. هذا غير مسألتنا، بعدين يجي مسألتنا. مسألتنا اشتراط شيء يتبين تخلفه. هاي تقول أن عقد النكاح ما يقبل دخول الخيار فيه، لأن يجعل الزوج لنفسه الخيار في فسخ العقد. أو الزوجة تجعل لنفسه كما هو في شأن العقد لا يقدر يبيع ويجعل لنفسه الخيار. ما معنى منها. لكن النكاح لا يقبل ذلك بالاتفاق. بالاتفاق هو لا يقبل ذلك. نعم. فلماذا لا يقبل ذلك؟ هنا لهم آراء. ذكر وجوه لتعليل هذا المهم. لماذا عقد النكاح يتميز بهذه الخصوصية؟ ما يقبل الخيار، دخول الخيار فيه. لهم في وجوه مذكورة استحسانية غالبا. من قبيل أن عقد النكاح فيه شائبة العبادة، وما كان لله لا يقبل تراجع عنه وترك الكلام. من قبيل مثلا أن التقايل غير مشروع في النكاح، لأن ارتفاع موقوف على رافع شرعي وهو الطلاق، أما رفع النكاح بشيء آخر غير ما جعله الشارع رافعا له هذا قضية غير مشروعة، وهذا قاعد يجعل لنفسه شنو حق رفع النكاح برافع آخر غير ما جعله وقرره الشارع المقدس، هذا ما يجوز من هاي الجهة. في الحقيقة أصح الوجوه لإثبات هذا المطلوب بعد الإجماع لا إشكال في وجود تسالم على عدم جواز هذا، أصح الوجوه هو ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، الوجه المعروف عنا، وحاصله هو هذا أنه يقول بأن خصوصية النكاح اللي تستوجب عدم قبول الخيار اشتراط الخيار هي أن اشتراط الخيار في عقد النكاح يقلب عقد النكاح من كونه دائم إلى كونه مؤقت، لأن اشتراط الخيار يعني أن النكاح يرتفع بعد الفصل، يعني هو مؤقت بالفصل. الزوج عندما يجعل لنفسه خيار الفسخ هذا معناه ان النكاح من البدايه هو مؤقت، لماذا؟ بالفسخ، فاذا فسخ يرتفع، اذا فسخ يرتفع، ماكو ما ينشئه المتعاقدان هو زوجيه مؤقته بالفاس، واضح مو مطلقة لاستحالة اطلاق الزوجية وشمولها لما بعد الفاس، ولا خلف خلف جعل الخيار شنو له، ولا جعل نفسه الخيار، ومع ذلك انت اذا فسخت الزوجية باقية يكون جعل الخيار له، فإذا اشتراط إطلاق الزوجية وشمولها لما بعد الفسخ هذا خلف فارو جعل الخيار له، جعل الخيار له معناه أنه يتمكن بالفسخ من رفع الزوجية، نقول له لا الزوجية ثابتة حتى بعد الفسخ، في مقام الثبوت ماكو إطلاق ولا أكو إهمال في استحالة الإهمال في مقام الثبوت، فلا بد أن تكون الزوجية في مقام الثبوت هي مقيدة ومؤقتة، لماذا؟ بالأساس هل شنو من زوجية مؤقتة بالأساس بالمتصح هذه الزوجية المنشأة المؤقتة بالأساس لا تصح أن تقع دائما ولا تقع بالمؤقت، لا هي زواج دائم ولا هي زواج شنو مؤقت، واحنا ما عندنا في القسم ثالث شرعا غير الزواج الدائم والزواج شنو المؤقت، اما انها ليست دائما فواضح، فواضح ما قلناه من ان الزوجية ترتفع بماذا بالفسخ ليس الدائم، الزوجية موقتة بيش بفاسد ليس الدائم، فافتراض أنها دائمة ينافي التوقيت الذي فرضناه فيها، وهي ليست مؤقتة يعني نكاح مؤقت، لأن النكاح المؤقت مشروط، بل من أهم أركانه أن يكون الأجل والمدة شنو معينة محددة، وعلى المدة ما هو حد منه ما يجرح الزوج يفسق، قد يفسق ما يفسق، إذا فسق متى يفسق؟ بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنين، هاي ملكية هاي الزوجية ما لها أجل محدد، النكاح المنقطع هو النكاح إلى أجل محدد مبين واضح. هذا ركن، مو أنه شرط في النكاح المنقطع، لا، ركن مقوم للنكاح المؤقت بحيث ينتهي النكاح المؤقت بانتصاره. إذا هذا الذي يحصل باشتراط الخيار لا هو نكاح دائم، لا هو نكاح مؤقت.